بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ سمير مراد أبي حمزة حفظه الله تعالى. وللمواصلة معنا يرجى متابعة موقع الشيخ سمير مراد. والآن نترككم مع هذه المادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المعاذ الأخوان سكر كما مر بكم. تفضل يا مبروك.
قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو الإيمان بالقلب واللسان قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك فنسبوهم إلى السفه وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجة والنهى فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها وهذه الصفة منطبقة عليهم كما أن العقل والحجة معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة. ثم قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أنا على طريقتهم فهذه حالهم الباطنة والظاهرة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
هنا وقفة صغيرة نقول من قرأ هذه الآيات وجد أن الله عز وجل أكثر من نعت المنافقين أكثر مما وصف الكافرين والمؤمنين ذلك أن خطر النفاق خطر شديد. لماذا؟ لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويأتون هؤلاء بوجه فيفسدون ويأتون هؤلاء بوجه فيزعمون أنهم مصلحون. وهذا فيه إشارة إلى أهمية الإعلام في الإسلام. ما هو الإعلام؟ هو بث المعلومات. أخذ الإعلام من جملة معينة عبارة عن بث المعلومات للغير وبث المعلومات للطرف الآخر له وجه من عدة وجوه. فإن كان صاحب المعلومة صادقا أمينا صدر المعلومة الصادقة الأمينة أو قل المعلومة الصحيحة. وإن كان صاحبها سيئا خبيثا إما بكفر أو بنفاق صدر المعلومة على وجه ترجع عليه بالمصلحة وتصيب غيره بالمفسدة والمضرة. والإعلام هو عبارة عن كما يقال الدعاية والإعلام. الإعلام قائم على إيش؟
دعاية وإعلان.
سلام.
بعض الناس دعايته وإعلانه
معايا يا أخوان
في مظهره، ومن هنا كان خطر التشبه، لأنك إن تمثلت بمظهرك الخارجي بشكل الفسقة والكافرين كنت دعاية وإعلانا لهم، وإلا إذا تشبهت بالصالحين أيضا كنت دعاية وإعلانا لهم. شيء إذن فمن الناس من تكون دعايته في مظهره، ومنهم من تكون دعايته بلسانه، ومنهم من تكون دعايته بأعماله. وأصحاب الدعاية الخبيثة يستعملون الألوان الثلاث في الدعاية: الدعاية الكلامية، والدعاية المظهرية، والدعاية العملية. وأمكر الناس وأخبث الناس في ذلك على باطلهم هم اليهود ومن سلك مسلكهم من الثوريين. وكلمة الثوريين عامة، تجمع الشيوعيين والاشتراكيين والناصريين والقوميين والبعثيين والديمقراطيين بالمعنى الاشتراكي، لا الديمقراطيين بالمعنى العلماني، وتجمع الرافضة بكل أصنافها وألوانها. الإعلام إذا سيطرت عليه جهة معينة كسبه، وكان ذلك سببا في فشل الطرف المقابل. النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاية والإعلان نصره الله عز وجل على مسافة شهر. مش قال نصرته بالرعب، مسيرة شهر كيف نصر بالرعب؟ دعاية وإعلان انتشر بين الناس إن محمد صلى الله عليه وسلم قوي لا يخاف الموت، لا هو ولا أصحابه، عنده الجيش يطلبون الموت لا يفرون منه. فلما سمع الروم بذلك هرب. دعاية وإعلان، الدعاية والإعلان لها غير الوجوه التي ذكرناها ثلاثة أساليب، إلى ثلاث وجوه: قولية، مظهرية، عملية. واليهود أمطر الناس في ذلك مع خبثهم وشرهم عياذا بالله. ولها ثلاثة أساليب. الأسلوب الأول يسموها الدعاية البيضاء، يقول كلمة ويكون صاحبها معروفا، تقال كلمة سواء حق أو باطل ولكن صاحبها يعرف، فهذا يسموها دعاية البيضاء. الدعاية الثانية يسموها دعاية رمادية، كلمة لا يعرف صاحبها. الدعاية الثالثة يسموها دعاية سوداء، بتفكرها من أبو علي وهي لمين؟ لسيبويه. تفكرها للفراء وهي لمين؟ لسيبويه. اليهود استعملوا هذه الألوان الثلاثة في الدعاية ضد النصارى، ولذلك أسقطوا القيصرية في روسيا. إن قلنا تجوزا هي قيصرية، وحاول إسقاط الإسلام في الدول العربية أو في الدول الإسلامية عن طريق الدعاية والإعلان. أخطر دعاية على الإطلاق يا أخوان كما قلنا الدعاية السوداء التي يظن أنها من الشرق فتكون من الغرب. ومعنى ذلك أن الخطر الذي يحدق بجهة ما يصور اليهود أن هذا الخطر جاء من الجهة الفلانية، وفي الواقع هو من الجهة العلانية. واضح؟ فمثلا يقال إن الجرائم الكبرى العظيمة في القتل والتشريد وغير ذلك ارتكبوها من النصارى، هاي دعاية سوداء. وين ارتكبوها النصارى؟ يقول لك في روسيا. طب إذا نظرنا إلى روسيا، من الذي حكم روسيا في الآونة الأخيرة؟ شيوعيون الاشتراكيون، بكي أسميه أشوف كيف. فحمل النصارى اسم القتل والواقع من القتل ممن؟ الشيوعية. حرب البوسنيا والهرسك يقول ضد مين ومين كانت؟ المعروف في الشارع العام انها بين المسلمين والنصارى، شيء ما انها بين المسلمين والشيوعيين اللي بيقول لك الصرب نصارى لا يعرف الواقع اطلاقا، لا يعرف الواقع. السعودية مثلا لما سقطت على الزعم العام، أنا لا أؤمن بسقوط الشيوعية، لما سقطت على الزعم العام الشيوعية وفي الواقع هي ما سقطت، وإنما كما نص لينين وغيره على ما يسمى وما يعرف به البرسترويكا، في القديم برسترويكا في الترميم الأول بيسموه برسترويكا له الترميم الثاني، وبيسمون انبثاق من خصائص الشعوب مع المسلمين أما المسلم ومع النصارى قوي، مش هذا مقصودنا. لما تغير وضع روسيا والاتحاد السوفيتي أرادت السعودية أن تقدم جهودها في إيش؟ في خدمة الإسلام، فبعثت الدعاء والوعاظ وبعثت الأموال والطائرات والمساعدات والمستشفيات المتنقلة وغير ذلك. طبعا لم يسمح لأي داعية بالعمل. شو صار في الدعاية؟ السعودية بعثت أموالها لطمس بعض المعالم ولدعم أمريكا، لطمس بعض المعالم اللي هم سموها قتل الدعوة، شوف كيف الدعاية، ولدعم أمريكا، علم أن القضية كانت عبارة عن إحياء المساجد أو بعض المساجد التي هدمت، وكان هناك 300 داعية مبعوثين أو أكثر فرفضوا. المهم تم بعض المحاولات الأخرى ورجعوا إلى ذلك. المقصود أنه يمكن التلبيس على الناس بإيش؟ الدعاية. الدعاية بماذا تثبت في قلوب الناس؟ كما يقول الدعائيون، الدعاية تثبت في قلوب الناس بعاملين اثنين، التكرار والزمن، غزارة المعلومة. ظلك على فترة من الفترات قول واحد زائد واحد يساوي ثلاث، مع الزمن ممكن الناس تصدقها الشيء. وإلا ما الذي جعل النصارى يصدقون إنه عيسى ابن الله؟ عوامل التكرار والزمن عامل. ما الذي جعل الهنود يؤمنون إن البقر آلهة تعبد من دون الله؟ الدعاية القائم على التكرار والزمن أو الغزارة والزمن بيسموه. ولهذا نجح هؤلاء الملاعين الأنجاس لهم اليهود وأذنابهم من الشيوعين وغيرهم في إيصال المعلومات أو في إيصال المجتمع المسلم إلى قناعة ما هي في واقعها خطأ محض، والمجتمع المسلم حمل هذه القناعة وتصور أنها إيش؟ واقع حق. بإيش؟ كما قلنا بالدعاية والإعلان. الآن لو نظرنا إلى الواقع الإعلامي اليهودي، الواقع الإعلامي الرافضي، الواقع الإعلامي الشيوعي، الواقع الإعلامي الإسلامي، كم يساوي الواقع الإعلامي الإسلامي فقط في الواقع الإعلامي اليهودي؟ تصوروا نسبة واحد لكم؟ على الأقل يا أخوان واحد إلى 300، أقل نسبة 100، طبعا هو أكبر من هيك. المسلمون لهم الآن القنوات الفضائية يمكن 10 قنوات 15 قناة، دول 20 قناة. الرافضة وحدهم إيران لها مئات القنوات، مواقع الإنترنت كذلك، غرف البالتور كذلك، المنتديات كذلك، الدعاء، النشاط الحركي لهؤلاء. عمل الواحد قد يكون أحيانا أضعاف عمل الدعاء المسلمين، سبب لأنهم يعرفون أن قضية الدعاية والإعلان لها أثر كبير في السيطرة على أفكار مين؟ أفكار المجتمعات. اليهود لما أرادوا أن يسيطروا على أفكار المجتمعات بثوا أفكارهم مع أنهم يعرفون أنها باطلة، لكن يعرفون أن الزمن كفيل بأن يصدق المعلومة، وهي أنه اليهود شعب الله المختار، الأرض ملك لهم، البشر بهائم خلقوا من أجل خدمتهم. يعني أنت البعيد بغل حمار دابة، لكن الله خلقك على صورة اليهودي حتى لا يأنف منك اليهود. عشان أقول في نوع ناس، ها؟ فلأنه لو شافك على هيئة الكذا يقولك يأنف. ولهذا هم يدعوا أن الله عز وجل خلق البشر إن كانوا بهائم على هيئة اليهود، على هيئة البشريين، حتى لا يأنف منهم. المقصود الله عز وجل لما ذكر القضية الإعلامية في أول سورة من سور القرآن حتى ينبهنا تبارك وتعالى إلى أن قضية الإعلام قضية مهمة يجب أن يستغلها المسلمون في أمرين اثنين. الأمر الأول إيجاد الحصان الذاتي للمجتمع المسلم، الأمر الثاني غزو المجتمعات الأخرى. الآن شو يسمون الغزو؟ الغزو التبشيري أو الغزو الاشتراكي الصهيوني؟ عبارة عن إيش هو؟ غزو إيش يا أخوان؟ فكري، مش غزو. زمان بقى سلاح، ها؟ الآن فكري، وقبل سنوات كان غزو اقتصادي، وسوف يرجع غزو اقتصادي. لكن الغزو المسيطر الآن غزو إيش؟ غزو فكري. ولذلك ينبغي أن يحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى. قال يوشك أن تداعى إليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا بل كثير، ولكنكم غثاء. في غثاء السير، في غثاء السير، سير هو ماشي بيحمل ورق، بيحمل قش، بيحمل خطار، بيحمل عفوا بعض غنم، شيء بيحمل كل شيء بلقي بيحمله. هذا الذي يحمله السير اسمه ماله؟ اسمه غثاء. ليش؟ قال لأنه لا فائدة فيه، بروح بتشعر وجه الماء بعدين الكذب، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الآن ما هو السيل؟ سيل فكري يحمل المجتمع المسلم، والمجتمع المسلم لا يدري أين يذهب به. على فكرة يا إخوان، مثل يقول شيخنا الله يحفظ الشيخ أبو الأمين، قال لو لم يكن من البراهين على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الحديث لكفى به. تصوير من أعجب ما يكون من التصاوير. قال ولكنكم غثاء كغثاء السير، السير يجري. الآن نحن أين وجهة كثير من المسلمين مع الإعلام؟ ولذلك أكثر قناة مسيطرة على أفكار الشعب أي قناة؟ الجزيرة، مع العلم أنها أخبث قناة على الإطلاق بعد قناة العالم الرافضية التي تبث من إيران. ليش نقول قناة الجزيرة؟ لأن قناة تابعة لحزب البعث السوري. حزب البعث السوري عبارة عن حزب شيوعي تابع لمن يا أخوان في الأصل؟ مين أصحابه في سوريا؟ علويون، نصيريون يكفرون بالله ورسول الله عليه الصلاة والسلام. إيش تأمل من أمثال هؤلاء؟ وإن شاء الله يوم الجمعة لنا وقفات مع حزب البعث السوري ومدى علاقة حماس به. فنتكلم عن هذه القضايا ونبين ما هو الخطر الذي جرف حماس إلى غير الجاد. له السيل الفكري. ولذلك الناس لكونهم يتحدثون ويتكلمون ويتعاطون الأفكار يتبادلون بيه بالعواطف وليس بفكر الناضج. ولذلك سيطرة العاطفة على العقل، فصار السيل الفكري يحمل الناس إلى حيث يشاء، لا إلى حيث شاء ولا إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى لهم شرعا. واضح يا إخوان؟ إذن قضية الإعلام قضية يجب أن يهتم بها المسلمون ويكثفوا من النشاط والعمل بها وتحريكها لأن تكون أداة فاعلة في تحصين المجتمع من جهة، واختراق المجتمع الآخر إيش من جهة أخرى. إحنا قلنا لليهود عفواً هم أكثر الناس استعمالا للإعلام في غزو الأفكار وغزو المجتمعات الأخرى. يعني مثلا كانت اليهودية تقوم على مبدأ تقريب الذبائح إلى هيكل سليمان المزعوم طبعا لا في هيكل سليمان. شو معنى هيكل سليمان يا اخوان؟ بعض الناس يفكروا انه جسم سيدنا سليمان هيكل. لا، المقصود بالهيكل المعبد، معبد اليهود، ولذلك هم يعملون الانفاق من اجل ايجاد هذا المعبد المزعوم. المقصود كانت ديانتهم تنص على انه انت تقدم القرابين والذبائح للمعبد فتكون ماجور عند الله. طب الان المعبد غير موجود، الهيكل مش موجود، شو نساوي؟ قال علينا ان نغزو الناس. بايش؟ قال بالجاسوسية. الجاسوسية تقوم على ماذا يا اخوان؟ على الاعلام، الدعاية والاعلام، شيك. ولهذا نبهنا الله عز وجل وذكر قصة المنافقين، قال لان دعاية المنافقين كالرافضة اليوم والاسماعيلية في باكستان والهند والنصيريون العلويون في سوريا وبعض الزيدية التي انحرفت الآن في اليمن وبدأت تتبع أو تتبع إيران في الفكر والعمل وبدأت تبعث أولادها للدراسة هناك. هذا هو الفكر الخطير، بل هو أخطر من الفكر الآخر، لأن الإنسان المسلم عنده مصدات ضد دعوة اليهود وضد دعوة النصارى. لكن إن جاءك العبد، الإنسان، الرجل، المرأة بلبوس الإسلام وهو يحمل التلويث الفكري سواء كان اشتراكي أو رافضي أو غير ذلك، إيش بيعمل عندك؟ يغيرك، يغيرك. ولذلك يا أخوان عقد السبعينات كان 67% من أرض الوطن العربي في أيدي حكام اشتراكيين شيوعيون، كان يحكمون 67% من أرض الوطن العربي ولا يزال لهم وجود. المقصود أن ننبه الناس ونسيطر على ولو على جزء قليل من هذا الإعلام. ولهذا ننصح إخواني يا أخوان بأن يدرسوا الإعلام والصحافة، يدرسوها. بل قد يكون الإنسان في مثل هذه المواطن مجاهد في سبيل الله. ولعلكم بلغكم خبر تلك المرأة التي كانت في العراق، كانت امرأة عادية، فلما رأت أفعال المجوس الرافضة مباشرة بدأت تدافع عن السنة وبكل قوة. فما كان من هؤلاء الملايين، طبعا أسلمت بعد أن كانت كافرة، أسلمت ودافعت عن الإسلام والمسلمين، فما كان من هؤلاء الملايين إلا أن أمسكوها وقطعوا رأسها وبثوها على الإنترنت. وأنا ممن شاهد هذا المنظر القبيح جدا. فهذه إن شاء الله لها الشهادة في سبيل الله، وهي امرأة لا تملك سلاح ولا تعتد إلا سلاح، وهو من أفتك ما يكون من أفتك سلاح المثال. ولذلك أعظم سلاح علمي يا أخوان كتاب الله. وكتاب الله إيش هو؟ عبارة عن إيش؟ عبارة عن لسان عربي إعلامي أو لسان ناطق متكلم. ما عليك إلا أن تواجه بهذا السلاح أعداء الله تبارك وتعالى، فتكون من الفائزين، من المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. ولهذا الله عز وجل كان من أول ما أنزل من السورة المكية في سورة الفرقان قال واجهدهم به جهادا، إيش؟ جهادا كبيرا. فلا تظنن أن الجهاد فقط هو جهاد الصيف أو السلاح، بالعكس، الجهاد الأول والجهاد الأكبر والجهاد الآخر هو جهاد الكلمة، جهاد العلم، جهاد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن أين هؤلاء الإعلاميون؟ أين هؤلاء الدعاة عليكم السلام الله إلى الله تبارك وتعالى الذين يقومون بهذه المهمة؟ هل تعجز أن تقول كلمة حق في محلك ومتجرك؟ أبدا. هل تعجز أن تقول كلمة إعلامية في موطن جلست فيه أناسا؟ هل تعجز أن تكون بمظهرك قادرا على الدعاية والإعلام؟ لا تعجز. من القصص الغريبة يا أخوان، هذا أيام ما كنت أدرس في كلية المجتمع الأردني، عفوا، في كلية العلوم الإسلامية، درست في الكليتين في جبل الويد معروف. المقصود بنت عمرها تقريبا 18 عاما، هذا سائق بحدثنا، سائق هذا كل يوم في موعد محدد يرى هذه الفتاة إما أن تنزل معه أو تنزل معه، لكن في الوقت المحدد تكون واقفة تنتظر سيارة لتقول لها من إلى ثم ترجع. فلما رأى هذا التكرار استغرب، فسألها أبو كبير في السن، قال انت مثل بنتي وانا اراك كل يوم تلبسي فستان غير اللي تلبسيه مثلا امبارح، طب شو القصه؟ قالت له والله القصة وما فيها إنه أخوي جاءته أو جاءه أناس لا يعرفهم فطلبوا منه أن يجهز فتاة يعطونها الفستان هدية ويعطونه 10 دنانير بشرط أن تنزل إلى عمان بالفستان وترجع فقط. هاي مهمة خير يا إخوان بنت مسلمة فنصحها وعظها فزعمت وزعم أنها تتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا أكيد أن وراها يهود لا أشك بدليل أنه صديق إلي شخصيا حدثني أن أباه يملك وكالة لنوع من القماش من فرنسا أو من بريطانيا والله أنا نافذ فجاءه رجل يهودي قابل في أوروبا فدفع له 1,000,000 دولار على أن يعطيه الوكالة وكالة القماش فرفض. ولذلك أكبر معارض الأزياء في العالم مثل أكبر محافل الإعلام في العالم لمن يفعل؟ لليهود لأنهم يعرفون أن المظهر يؤدي إلى الفساد. الله عز وجل لما وضع آدم وحواء في الجنة شو قال لهم؟ قالوا أقصبوا الشجرة بعدين بتظهر السواد اللي أنتم مش شايفينها من بعض. فأتى الشيطان ضال لما وسوس إليهما ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما. ولذلك هذه قاعدة يهودية إنه إذا سعيت إلى أن تتبرج النساء فعلى المجتمع العفاء. طيب إذا في عندك فساد في المظهر فساد في اللسان اللي بيؤدي لفساد في الفكر فساد في الأعمال. أينما وجدت أينما تقع أو حلت اليهودية والشيوعية سعت إلى إيجاد الزنا والخمور والربا والقمار والقتل وسفك الدماء كل شيء يغضب الله تبارك وتعالى تسعى إلى تحصيله. من أجل ماذا؟ حتى تسخر الشعوب لخدمتها. كل هذا قائم على شحن على الإعلام أو على الدعاية والإعلام. أتبخل على دينك أن تكون داعية إليه أو وزيرا إعلاميا له أو سفيرا لهذا الدين بمظهر بكلمة بعمل صالح؟ تبخل على دينك الذي تحبه وتزعم أنك تفديه بروحك تبخل عليه بمظهر إعلام إسلامي بكلمة إعلامية إسلامية بعمل إعلامي إسلامي من النوادر يا أخوان. هذا وقعت معي شخصيا كذلك في سنة من السنوات. أنا أعرف تجار أغنياء كثيرين وهناك من الطلاب طلاب العلم الذين لو فرغوا لطلب العلم والدعوة لكانوا سفراء إعلاميين نجباء، لكن في كثير من بلاد العرب لا يمكن ذلك ما لم تؤمن له لقمة العيش والمسكن الذي يؤويه. قابلت 10 من هؤلاء الأغنياء فقلت لهم ما رأيكم في فكرة إيش يا أبو حمزة؟ وكل واحد أتكلم معه بنفس الكلام كله كم آمن عندك؟ إيش يقول لي 16؟ إيش يقول لي 30؟ إيش يقول لي 15؟ إيش 10؟ إيش أكثر؟ إيش أقل؟ أقول له مثلا ما رأيك أن 16 للدنيا وواحد للآخرة؟ يقول لي كيف يعني؟ أقول له يعني 16 رجل يعمل عندك في محلاتك للتجارة وتحصيل المال وأنا أجيب لك شاب طالب علم نفرغه لطلب العلم والدعوة إلى الله كما تعطي هذا أجرة الدنيا أعطي هذا أجرة تجدها عند الله يوم القيامة. إن أردت أقول لهم وإن أردت أن يكون جزء منه من الزكاة أيضا لا بأس لأن هذا هو أصلا فقير تجب عليه الصدقة والزكاة وهذا من الجهاد في سبيل الله يجوز أن تعطي الصدقة والزكاة. عارفين كم واحد استجاب يا 12؟ واحد فقط. فكيف للإعلام والدعوة تتنشر وتتجهز؟ كثير من الشباب يقول عندهم نباهة عندهم يقول تذكر لكن إما أن يعمل ويترك العلم وإما أن يكفل ويطلب العلم إلا من رحم الله الله قد يهيئ له بابا من الرزق يكفيه. إذن فالمقصود حرص الناس على الدعاية والإعلام للإسلام العظيم لا تساوي واحد على 100,000 بل ولا واحد على 1,000,000 من الدعوة والدعاية والإعلان والإعلام اليهودي. ولذلك الفكر اليهودي المتمثل في الاشتراكية أو في الرافضية أو في الفكر الثوري الذي يصور إلى الناس الآن على أنه فكر إسلامي هو فكر وارد، فكر دخيل، ليس فكرا إسلاميا. ولذلك من الكتب التي كنت قرأتها قديما كتاب اسمه الحرب الباردة لريتشارد نيكسون، اسمعوا فيه يقول في بعض الفقرات لحد الآن حفظها مش بالحرب بالمعنى يعني. قال ونحن نعلم أنه بالخمسة ثمانين الكلام، قال ونحن نعلم أن الشيوعية العالمية تقوم بتوجيه الإسلاميين ضدنا ليكونوا رأس حربة فنكسرهم. الواقع الآن شو بحكي يا أخوان؟ أننا وجهنا من قبل الثوريين العالميين ضد أوروبا أو النصارى عموما لنكون إيش؟ كبش الفداء، ضحية من أجل قيام اشتراكية. ولا نريد أن نطيم، لكن القضية الإعلامية خطيرة جدا يا أخوان. عزة إبراهيم الدوري لما سقطت العراق أو نظام البعث فيها ماذا؟ مين أمامه؟ كل المساكين البسطاء اللي بحبوا الدين والدعوة بطيب قلب، قال لابد من الجهاد والنضال ولابد أن نجتمع ونواجه أمريكا ونواجه إيران. المواجهة كل العالمين شايفينها لأمريكا، والذي يستغلنا لذلك مين يا أخوان؟ حزب الله. وفي النهاية مثل ما عمل عبد الناصر الخاسر لما استغل الإخوان المسلمين شو عمل فيهم؟ ذبحهم وسجنهم. فلا نكون كبش فداء. إذا نرجع إلى صلب موضوعنا، يجب أن نجهز أنفسنا كلاما مظهرا عملا لأن نكون إعلاميين دعاة أصحاب دعاية وإعلان نظيف لنبين الإسلام لمن؟ للناس، لنبين الإسلام للناس. ولهذا كما قلنا ذكر الله عز وجل صفة المنافقين، أعمالهم، مظاهرهم، كيف في وشوشة استخفاء مع اليهود، فمن أجل أن يظهروا أنهم أصحابهم، وإذا جاءوا المسلمين قالوا نحن معكم. كل هذا من باب الدعاية والإعلان التي تقوض أركان ودعامات الإسلام، لكن الله عز وجل حافظ دينه إلى أن تقوم الساعة. تفضل سيدي.
قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده. فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم. ومن استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين. فما أعظم اليأس بعد الطمع. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. الآية
قولنا قول الله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قضية ومسألة الصفات من المسائل الكبرى في العقيدة الإسلامية، والناس ابتداء في الصفات على قسمين: المثبتة والنفاة، الذين يسمون بالجهمية. والجهمية قسمان: قسم ينفي الأسماء والصفات، وقسم يثبت الأسماء وينفي الصفات. معانا يا إخوان؟ وأما المثبتة فعلى ثلاثة أطراف: القسم الأول مثبتة مشبهة غلاة، وصف الخالق على أنه كالمخلوق في جسده، وجهه، يده، أصابعه، ساقه، قدمه، ويقولون الإله إنسان كبير. الإله إيش؟ إنسان كبير. القسم الثاني مثبتة لكن مع نوع من التأويل، وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية هؤلاء يثبتون بعضهم سبع صفات سموها صفات المعاني، وبعضهم 12 صفة، وجمهورهم على أنها سبع صفات، وينفون باقي الصفات بدعوى أنها تماثل صفات المخلوقين. فأرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل، والتعطيل أشنع من التأويل. التعطيل أشنع من التأويل، والتأويل أهون من التعطيل. لكن كل هذا خطأ ما دام أن الصفة يجوز ويمكن إثباتها على وجه يليق بجلال الله تبارك وتعالى. الفريق الثالث وهم أهل السنة والجماعة أثبتوا كل ما أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. فرق بين التمثيل والتشبيه، وقد نأتي على هذا اللفظ. إذن المسلمون ثلاث فرق في إيش؟ في الصفات. هو الأول الممثلة، ثاني
المؤولة
مع نوع من الإثبات، ثالث الثالث المثبتة من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. دعوكم للتشبيه الآن. الله قال ليس كمثله شيء، ما قال ليس كشبهه شيء. المهم الصفات تثبت على أحد وجهين، إما أن تثبت الصفة على وجه الكمال المطلق نقول إما أن تثبت الصفة على وجه الكمال المطلق كإثبات الوجه واليد والعين والساق والقدم لله عز وجل، وإما أن تثبت على أنها من باب كمال الضد. فالأول في الإثبات المعروف، والثاني في النفي. واضح؟ الأول إيش قلنا؟ إثبات لأنها كمال مطلق. الثاني إيش؟ إثبات لأنها كمال الضد. إثبات المطلق معروف، إثبات كمال الضد مثل هذه الآية التي معنا. قال الله عز وجل الله يستهزئ بهم. شو قالوا هم؟ إنما نحن مستهزئون. شو قال الله؟ الله يستهزئ بهم. قال ويمكرون ويمكر الله. نسوا الله فنسيهم. هنا من باب إثبات كمال الضد. كيف يعني؟ لا يصح أن تقول الله مستهزئ، صفة نقص. إذا أثبتت هكذا ابتداء تكون صفة نقص. ما بصح تقول الله كائد، يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، ما بصير. ما بصير تقول الله ينسى، نسوا الله فنسيهم شيء. لكن يصح أن تثبت من باب المشاكل. إيش يعني من باب المشاكل؟ مثل ما قال الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ألا لا يجهل أحد علينا، ما تتعدوا علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. بنرد الصعب صعيد، قابل اللفظ باللفظ مع أن المعنى مختلف. اللفظ هناك جهل تعدي، واللفظ هنا إيش؟ جهل لكنه رد اعتداء بالمثل. واضح؟ هنا الجماعة زعموا أنهم يستهزئون بالمؤمنين، لكن الله هو الذي يستهزئ بهم. إيش معنى الاستهزاء؟ واستدراجهم بظنهم الحسن في أنفسهم مع أن واقعهم هم يعرفونه أنه إلى باطل وإلى النار عياذا بالله تبارك وتعالى. إذن فلما نقول من باب إثبات كمال الضد لما نقول يستهزئون والله يستهزئ بهم من باب إيش؟ كمال عدله، كمال علمه، كمال قدرته، فلا يقدرون على كيد ولا استهزاء ولا إيش ولا غير ذلك. وأما قوله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم، قال لما تركوا عبادة الله في الدنيا تركهم الله من نعيمه ونسيهم، فهذا هو معنى النسيان الذي يكون بمعنى إيش؟ بمعنى الترك، بمعنى إيش؟ بمعنى الترك. طيب إثبات الصفات على أي وجه من وجوه معاني اللغة؟ نقول على أي وجه من وجوه اللغة، نجري الكلام الآن ثم نتمه في الدرس القادم إن شاء الله. نقول باختصار شديد ألفاظ اللغة من حيث الدلالة على المعنى مختلفة أو كثيرة عفوا، منها ما يعرف باللفظ المختلف، ومنها ما يعرف باللفظ المتضاد، ومنها ما يعرف باللفظ المشترك، ومنها ما يعرف باللفظ المتواطئ، ومنها ما يعرف باللفظ المشتت. إيش معاني هذه الألفاظ مع التمثيل عليها؟ من أي نوع ذات صفة الله تبارك وتعالى وباقي أبحاث صفات إن شاء الله في الدرس القادم نتابعه ونكمله، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.